بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نواصل إن شاء الله تعالى مع التعليق على نظم رسالة ابن أبي زيد القيرواني لعبد الله بن حاج حماه الله رحمه الله تعالى. وهذه الحلقة حلقة 21، ونبدأ من حيث توقفنا في الحلقة الماضية، فقد توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: ويجب الوضوء من زوال عقل بنوم صاحب استثقال أو سكن أو إغماء أو جنون أو لمس وقبلة للذة الرعو، ومس ذكره واختلف في فرجها ثالثها أن ترطف، والغسل فرض بمني الرأس للذة أو حيض أو نفاس أو بمغيب كمرة في فرجي، أو يفسد الصوم وكل حج أو وكل حج، ويوجب الحد وإكمال الصداق، ويحسن الزوج ويسلب الطلاق. تحدثنا في الحلقة الماضية عن الوضوء، وذكرنا أنه هو مفتاح الصلاة الذي به يرفع الحدث الأصغر. فمن كان متلبسا بالحدث الأصغر فإنه يمنع من الصلاة حتى يتوضأ. هذا الوضوء له أسباب ذكرنا بعضها في الدرس الماضي، واليوم إن شاء الله تعالى نتحدث عن نواقض الوضوء. فمن كان متوضئا وحصل منه واحد من هذه الأسباب أو واحد من هذه الأمور فقد انتقض وضوءه ويجب عليه إعادته. قال: ويجب الوضوء من زوال معنى مراد به غياب عقل، فغياب العقل موجب لإعادة الوضوء. من كان متوضئا وغاب عقله وجب إعادة وضوئه. ثم بينا الموجب أو المزية للعقل، قال: بنوم صاحب استثقال. رجاج زال عقله بسبب النوم الثقيل هذا اللي انقطع صاحبه وأصبح لا يسمع ولا يرى ويسقط منه الشيء ولا ينتبه له، فهذا قد انتقض وضوءه. فالنوم العميق الثقيل موجب للوضوء، بخلاف النوم الخفيف كالنعاس فلا ينقض الوضوء ويندب إعادة الوضوء إذا طال. إذن هنا بالنسبة للنوم الثقيل ناقض الوضوء من زوال عقل بنوم صاحب استثقال، أو كان سبب زوال عقل السكر أو سكر، فمن شرب مسكرا أو شم مسكرا وزال عقله انتقض وضوءه. أو إغماء، كذلك الإغماء موجب لإعادة الوضوء. شخص غاب عقله بسبب الإغماء فإن وضوءه قد انتقض ووجب عليه إعادته. أو جنون، فمن جن والعياذ بالله لحظة من اللحظات أو ساعة من الساعات ما عاد له عقله فقد انتقض وضوءه. أو لمس، كذلك لمس الرجل للمرأة بقصد الشهوة والآخر ملزم لإعادة الوضوء. فإذا لمس الرجل زوجته بقصد اللذة انتقض وضوءه ولو لم يجد اللذة، بخلاف ما إذا لمسها من غير قصد اللذة، فإن وجد لذة فعليه إعادة الوضوء، وإن لم يجد فلا شيء عليه. إذن أو لمس وقبلة، وكذلك لو لمس أجنبية والعياذ بالله لمسا محرما من أجل الشهوة فإن ذلك ناقض للوضوء. أو قبلة وهي وضع الفم على الفم موجب الوضوء كذلك ولو لم يخرج منه شيء. القبلة بقصد اللذة موجبة لإعادة الوضوء، بخلاف القبلة للرحمة والشفقة فلا يلزم منها شيء. وقبلة للذة الرعو، أي رأوا إعادة الوضوء لمن قبل بقصد اللذة، أما من قبل من غير قصد اللذة فلا يجب عليه. أو مسه ذكره، كذلك مس الذكر بباطن الكف وباطن الأصابع مباشرة دون حائل موجب للوضوء، موجب لإعادة الوضوء، بخلاف ما لو لمسه بظهر كفه وظهر أصابعه فلا يلزمه. أما إذا لمسه بجنب الأصابع ففيه خلاف، هل يقاس على الباطن فيكون موجبا للوضوء أم يقاس على الظاهر فيكون غير ناقض؟ هنا نص على باطن الكف والأصابع، أمسه ذكره بدون حائل، ما إذا كان من فوق حائل فإنه لا يضره. أمسه ذكره واختلف بالنسبة للرجل، واختلف في فرجها ثالثها أن ترطف، واختلف في فرج المرأة قيل لا ينقض وقيل ينقض، وقيل القول الثالث ينقض بشرط أن تدخل أصبعها في المحل فيكون عندها ناقض. إذن هذه موجبات توجب على الإنسان إعادة الوضوء إذا حصل منها واحد. ثم بدأ في الحديث عن الغسل الذي به رفع الحدث الأكبر، وكان يتوضأ وكان يتكلم عن الوضوء الذي به كما قلنا رفع الحدث الأصغر. أما الغسل فيرفع به الحدث الأكبر. قال والغسل فرض أي واجب بمني الرأس، أي من خرج منه المني، وهو الماء الأبيض الخاثر الذي يخرج دفعة أو دفقة عند اللذة الكبرى، من خرج منه على سبيل الاعتياد والصحة رجلا كان أو امرأة فإنه يجب عليه الغسل، سواء كان بجماع أو باحتلام أو غيرهما. قال والغسل فرض بمني الرأس للذة أو حيض أو نفاس، فمن حصلت منه لذة وخرج منه مني رجلا كان أو امرأة في نوم أو يقظة فإنه يلزمه الغسل الذي هو تعيين الماء على جميع البدن، أو حيض كذلك انقطاع دم الحيض، والحيض هو دم طبيعي يأتي للمرأة تعرف أيامها فيه تجلس له، يحرم عليها خلاله الصوم والصلاة والجماع، فإذا انقطع رأت أمارات الطهر من قصة وجفوف فإنه يجب عليها الغسل. لذة أو حيض أو نفاس كذلك النفاس هو الدم الخارج بسبب الولادة، إذا انقطع هو الآخر ورأت علامات الطهر من القصة أو الجوف وجب عليها الغسل. أو بمغيب كمرات في فرج، كذلك مغيب رأس الذكر في الفرج، فرج إنسان أو حيوان موجب كذلك للغسل. فهذه هي المؤدية أو الموجبة للغسل: خروج المني وانقطاع دم الحيض وانقطاع دم النفاس ومغيب رأس الذكر في الفرج. فهذه الأربعة توجب الغسل، من حصل له واحد منها وجب عليه أن يغتسل، أن يعامل ما على جميع بدنه كما سنرى إن شاء الله تعالى. ثم ذكر بعض الجزئيات المتعلقة بمغيب الحشفة في الفرج. قال ويفسد الصوم اللي هو مغيب رأس الذكر في الفرج، إذا غاب فإنه قد فسد الصوم، من كان صائما في نهاية رمضان أو خارجه وحصل منه جماع ولو بمغيب رأس الذكر في الفرج فإنه يفسد عليه الصوم. وكل حج كذلك مفسد للحج، يعني الحج يفسد بالجماع، فلو حصل منه فقط مغيب رأس الذكر في الفرج فسد حجه. ويوجب الحد، من كان كذلك حصل منه هذا الأمر فإنه يجب عليه الحد، وإذا كان بكرا يجلد وإذا كان ثيبا يرجم. وإكمال الصداق بالنسبة للمرأة، فإذا حصل مغيب رأس الذكر في فرجها وجب لها الصداق كاملا. ويحصن الزوج، أي يصير الرجل محصنا وتصير المرأة محصنة، ويحصن الزوج ويسلب الطلاق، من حصل منه مغيب الحشفة فإنه يصير محصنا، بمعنى أنه لو حصل منه زنا فإنه يرجم. ويسلب الطلاق بمعنى يبطله، أي يبطل الطلاق الثلاث، إذا كانت امرأة مطلقة ثلاثا وتزوج بها رجل وحصل منه مغيب الحشفة فإن الطلاق الثلاث قد فسد وحلت للزوج الأول. إذن هذه بعض الأمور المترتبة على مغيب الحشفة الفرج، وقبلها الأمور التي توجب على الإنسان الغسل، وقبل ذلك الأمور التي توجب على الإنسان إعادة الوضوء. لنهاية ما تيسر في هذه الحلقة، وإلى أن يضمنا لقاء آخر أستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.